اكتئاب مشكلته انه دائما يغطي الاشياء الجميله في حياتك. لو جيت تشوف حياتك هتلاقي فيها اشياء جميله، الاكتئاب يغطيها عنك بشكل صعب جدا لدرجه انك انت ما تستشعر الاشياء الجميله هذه. انت عندك وظيفه، عندك اولاد، عندك زوجه، عندك والدين، عندك اشياء كثيره في حياتك، لكن اذا جاء الاكتئاب سبحان الله العظيم يخليك مكبل ويصيبك بالعمى عن الأشياء الجميلة هذه.
أهلا بكم يا أصدقاء، اليوم حلقتنا مع عاصم يحكي لنا فيها تجربته مع الاكتئاب وزيارته للعيادة النفسية، وجزء من هذه التجربة قصته مع الإدارة التنفيذية. فعاصم وصل لمنصب في شركته يعني مع عز نوبات الاكتئاب، وكان عضو مجلس إدارة، مر بتجربة مختلفة من يعني حكينا من تخرجه من الثانوي حتى وصل للمناصب اللي الآن وصل لها، وتجربته في زيارة العيادة النفسية بمختلف يعني الأطباء، كيف قدر يتعايش مع اللي مر فيه، وكيف قدر يوصل للمرحلة اللي وصل لها الآن. لا تنسوا يا أصدقاء تقييم البودكاست على آيتونز، كذلك مشاركة الحلقات السابقة مع من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا على البودكاست، أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو osama@wajdan.com. تجدني أنا على تويتر أسامة بن جيفان أو أسامة آيس تي، بطلع لك إن شاء الله. أي شخص حاب يدعم بودكاست وجدان بشكل مادي عبر منصة باتريون بالمبلغ اللي يناسبه ويقدر عليه، تجد رابط الدعم في وصف هذه الحلقة. وشكرا لكم، أنا أسامة بن جيفان وهذا وجدان. بدي أعرف متى أول مرة، أو شيء ليش أنت رحت العيادة النفسية؟
والله يعني حتى أجاوب هذا السؤال أحتاج أني يعني أشارك يعني مراحل حياتي المختلفة والظروف اللي مريت فيها ألين ما وصلت أني أو اتخذت القرار أني أروح للعيادة النفسية. طبعا بداية مرحلة الطفولة، يعني أنا كنت في عائلة جدا مستقرة، يعني الأجواء في العائلة كان دائما يسودها الترابط، كان في حرص واهتمام كبير، كان في أمال كبيرة يعني معلقة من يعني من الوالدين على شخصيتي أنا بحكم أني الكبير، فكانت الأجواء يعني جدا مناسبة لأي شخص أنه ينمو في عائلة. كانت يعني أسرة متدينة إلى حد كبير، يعني حفظت القرآن في سن مبكر، كانت العلاقة بين الوالدين ممتازة جدا. طبعا كان في بعض العلامات اللي كانت تدل انه في مشكلة، لكن اللي اقدر اقول لك اياه ان انا فعلا ما اكتشفت هذه المشكلة الا قبل 3 أو 4 سنوات. كانت المشاكل هذه تمر يعني بمراحل، كل مرحلة تكون آثارها وأعراضها أكبر من اللي قبل. فمثلا يعني في فترة الدراسة يعني كان في حرص شديد على الدراسة من جهتي، وكان في بعض العلامات، يعني مثلا كنت إذا نقصت نص درجة كانت تجيني حالات بكاء شديدة، ليش أنا نقصت نص درجة؟ كان مثلا في بعض المسائل الدراسية، إذا مثلا مسألة في الفيزياء أو الرياضيات مسألة ما فهمتها مثلا، كنت أتأزم نفسيا بشكل شديد جدا. يمكن هذه في إلى خلينا نقول إلى مرحلة أولى أو ثاني متوسط، كانت هذه بعض العلامات يعني تدل في مشكلة في التكيف مع المشاكل، في مشكلة في التكيف، يعني إذا أنا جتني مشكلة كيف أتعامل معها. وكان الوالد، يعني يمكن الوالد الله يجزاه خير، شاركني تجربة الاكتئاب بشكل كبير جدا. كان يعني يعطيني أمثلة كثيرة، يقول لي أنت يوم كنت صغير كنت كذا وكذا، وهذه علامات كانت موجودة. طبعا لما بدأت مرحلة المراهقة كنت أمر يعني بحساسية شديدة جدا، لدرجة أنه بعض الأحيان لما أشوف اثنين يتكلمون مثلا أتوقع أنهم يتكلمون علي مثلا. هذه كانت مؤشرات إن في خلل. طبعا أنا ما أدري ليش ما حد اكتشفها، أو كانت يمكن ما وصلت إلى مرحلة شديدة جدا بحيث أنها تأثر على مسار حياتي أو يعني مسار حياتي الطبيعية. فكانت الأشياء هذه تضايقني، يعني مثلا كنت طالع مع المدرسة مثلا، يعني الناس طالعة تنبسط وكذا، فكنت أشوف بعض الأحيان الأساتذة يتكلمون، كنت دائما يدور في ذهني أن هذول يتكلمون علي أو شافوا شيء غلط علي أو بينتقدوني مثلا، وهذه كانت تسبب لي ضيق شديد لا أخفيك يعني. بس مع كنت أقدر أتأقلم معها إلى حد ما، وتأخذ يعني وقتها وبعدين تروح وأرجع لنمط حياتي الطبيعي. طبعا من يوم أنا ما كنت صغير كان يعني عندي طموح كبير أني أدخل كلية الطب، وكان يعني كنت يعني دراسيا جدا متفوق، ووصلت إلى مرحلة الثانوية وكانت درجاتي جدا ممتازة، وكان عندي تعلق شديد في الطب لدرجة جدا كبيرة، وتخرجت بمعدل عالي من ثالث ثانوي، تخرجت أذكر 98%، وقدمت على كلية الطب وللأسف ما قبلت. يعني إلى الآن إلى يومك هذا أنا ما أعرف ليش ما قبلت. طبعا دخلت الاختبارات حقتهم والمقابلة الشخصية، كذلك الأيام كان ما كان فيه الاختبار التحصيلي والقدرات والأشياء هذه.
أي سنة هذا كان؟
هذا تقريبا في عام 2000 تقريبا،
اللي هو تخرجت من الكلية من الثانوي.
من الثانوي بالضبط. يعني أنا صراحة إن الاكتئاب ما اكتشف إلا في مرحلة متقدمة من عمري، بس كانت يعني هي النقطة الفاصلة يعني دخول كلية الطب. يعني حتى الوالدة تقول لي يعني تقول دائما لإخواني حتى لعيالي الآن، الوحيد اللي ما تعبني في الدراسة هو عاصم، لأنني كنت متعلق بشكل شديد جدا بكلية الطب، وكان عندي طموح عالي، وكنت يعني أبذل وقت طويل في المذاكرة، وكان من الأشياء اللي فعلا أثرت في نفسيتي بشكل كبير. أنا في زملائي اللي في المدرسة كانوا مستواهم أقل مني دراسيا، وتخرجت بأعلى منهم وقبلوا في الطب. فكانت هذه يعني هي المرحلة الصعبة، بداية المرحلة الصعبة، ما هي الأصعب، هي بداية المرحلة الصعبة وعلاقتي مع الاكتئاب. طبعا لما ما قبلت في كلية الصيدلة. طبعا ذيك الفترة يعني تحط الخيارات، أنت تبغى طب تبغى صيدلة، فأنا كنت حاط الخيار الأول الطب البشري، بعد كذا طب الأسنان، بعد كذا الصيدلة. فلحصل أني تفاني قبلت في كلية الصيدلة، وكانت صدمة شديدة بالنسبة لي، ما كانت يعني جاذبة بالنسبة لي مثل الطب. فطبعا مريت بمرحلة صعبة كان فيها انعزال وكذا، وعدم رغبة في الالتحاق بالجامعة، يعني خلاص قلت أنا ما أبغى ألتحق بالجامعة أبدا. فالوالد خير سأل لي وطلع لي بمخرج، سأل الناس ويعني وتقصى، طلع أنه في نظام تحويل، أن الجامعة جامعة الملك سعود كان ذيك الأيام تعطي فرصة لطالب الكلية الصحية أنه ينتقل من كلية الصيدلة إلى كلية الطب مثلا، بناء على السنة التحضيرية، إذا جبت معدل فيها ممكن تحول من كلية لكلية. فكانت هذه شوي يعني فتحت لي بارقة أمل، لكن للأسف أني دخلت الكلية السنة التحضيرية وأنا شوي مشدود، يعني أنا لا يمكن أكمل في كلية الصيدلة. فقال لي والد أنت ليش تيأس، حاول يعني جيب المعدل وبعدها يصير خير، أن يحول من كلية لكلية، أنك تجيب فوق الأربعة من خمسة. اللي حصل اني انا جبت 3.99، يعني كان الفارق 0.1 0.01، عرفت كيف؟ فجلست افكر بعد اول سنتين تقريبا في الكليه، قلت انا لا يمكن استمر كذا، يعني اوكي حكمل الدراسه بس لا يمكن اقعد بالنفسيه هذه. فاتخذت قرار اني التحق بالعمل الخيري الى جانب الدراسه، وهنا يمكن نقطه دقيقه شويه من الاشياء اللي تعلمتها من الاكتئاب، انه بعض الاحيان الاكتئاب هو موجود، الاكتئاب موجود بس تلاقيه يلف حولك يدور على اي شيء عشان يمسك فيه. فانا بعد فتره من الزمن اكتشفت ان انا عندي الاكتئاب من زمان، لكن كانت كل فتره تجي اشياء تغطي على الاكتئاب هذا. فمثلا التحاقي بالعمل الخيري نقلني من جو الى جو اخر، خلى شوي الاكتئاب بعيد عني، لسه يمكن صغر السن ما وصل ما سمح للاكتئاب انه فعلا يسيطر عليه، لكن هو موجود قاعد يلف يلف يدور على اي شيء. فالتحاقي بالعمل الخيري دخلني في عالم اخر، بالاضافه الى اني انا كنت يعني ماشي في الدراسه بس ماشي على قولتهم يعني بالدف.
هذا وقت الجامعه طبعا.
اي هذا وقت الجامعه.
اي
فكنت بعض الاحيان في الجامعه لما اشوف الناس كذا في كليه الصيدله والاسنان قريبه من بعض في جامعه الملك سعود، فنتقابل في البهو وكذا، وكنت اشوف بعض زملائي اللي التحقوا في كليه الطب كنت اتقابل معاهم يعني من فتره فتره. فبعض يعني كل ما اتذكر موضوع كليه الطب كانت تجيني حالة من العزلة الشديدة، بعض الأحيان حالة بكاء مع أنه هو شيء انتهى، لكن التحاقي بالعمل الخيري كان دائما يعني يخرجني من الأجواء هذه ويخليني مبسوط. وخلاص أنا ملتحق بالعمل الخيري وأبدعت فيه، التحقت بدورات كثيرة، حصلت على يعني إجازات في حفظ القرآن. أنا كنت أدخل دورة القرآن مدتها 3 شهور، شهر وأنا مخلص يعني، دخلت وسمعت على الشيخ الختمة كاملة وأمشي. فكان عندي نوع من التميز، يمكن هذه النقطة نسيت أقول، مرحلة الثانوية كان عندي شوي اضطراب في العلاقات مع زملائي بسبب الحساسية الزايدة، تلاقيني أزعل بعض المواقف، وإشكاليتي أنا إذا اضطربت علاقتي مع أحد أتأزم نفسيا، يعني تلاقيه ممكن يبدأ يأثر على 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 روتين يومي بسبب أني أنا بيني وبين شخص مشكلة. فكان فيها اضطراب في العلاقات وحساسية بشكل كبير. يمكن اللي يميز مرحلة الجامعة زي ما قلت لك هي العمل الخيري والتطور فيه، يعني قطعت فيه شوط كبير لدرجة أني بديت يعني أمسك مناصب وأدير مجموعات وأدير أحياء، وكانت النقطة اللي كانت ما هي جيدة فترة الجامعة هي الإهمال الدراسي بسبب عدم رغبتي في الصيدلة.
فكان هذا زي المخرج لك؟
كان زي المخرج، بعد فترة من الزمن يعني مع الاكتئاب كنت أجلس جلسات تأمل كثيرة كذا، أشوف مسار حياتي كامل إلى يومك هذا، وفعلا وصلت إلى قناعة أنه فعلا الاكتئاب هو أصلا كان موجود. وكان الدكتور يأكد لي النقطة هذه، يقول لي يا عاصم الاكتئاب يقعد يلف حولك ويدور على أي شيء ويمسك فيه، هو موجود بس أنت يجي دورك أنك ما تعطيه فرصة يلاقي الشيء عشان يهجم عليك. فهذه النقطة فعلا بدأت أشوف صار حياة لودا من أيام الابتدائي، ومثلا عدم قدرتي على التعامل مع المشاكل. الكتاب كان يجي بس يمكن صغر السن زي ما قلت لك كان يعطيني القدرة أني أقاوم، ولسه كان الموضوع في البداية ما تطور، مع الوقت جلس يتطور. طبعا اتخرجت من الكلية، طبعا تزوجت في آخر سنة في الجامعة، ويعني الحمد لله كانت حياتي جيدة وممتازة، يعني مستقرة إلى حد كبير. كانت تجيني بعض الحالات لما أتذكر كلية الطب، كانت بالنسبة إلى الآن يعني حتى إلى الآن هي ما زالت جرح موجود. فكانت كل فترة وفترة تجيني حالات من الضيق الشديد إذا تذكرت القصة، وكيف أنه أنا فعلا يعني ضربت كل هذا المجهود وفي النهاية ما حققت الشيء اللي أنا أبغاه. فكانت تجي حالات من فترة لفترة ضيقة، يعني رغبة في العزلة لما أتذكر موضوع كلية الطب. استمرت الحياة وتخرجت من كلية الصيدلة، طبعا يعني ما كان المعدل جيد، التحقت بمصنع أدوية اشتغلت فيه فترة من الزمن تقريبا سنتين، وجات الفرصة اللي أنا يعني كنت أحلم فيها، يعني كنت أرغب في الابتعاث. طبعا اشتغلت في مصنع في خطوط الإنتاج، وبرضو هذه من الأشياء اللي كانت تشعرني بالسعادة صراحة في تلك الفترة، رغم أنه زي ما ذكرت لك موضوع كلية الطب كان كل فترة وفترة يجي، لكن لما التحقت بالمصنع، المصنع ميزته مصنع أدوية عبارة عن خطوط إنتاج، فكان الانضباط فيه عالي، كان الحضور مثلا من 7:30 إلى 5:30، وكان فيه تدقيق عالي على الحضور والانصراف خطوط إنتاج، أي تأخير ممكن يأثر على الإنتاجية وكذا، فكان هذا مستهلك حياتي، وكنت يعني أداوم شفتين، يعني أداوم في أسبوعين في النهار وأسبوعين أداوم في الليل، من 7:30 المغرب أو العشاء إلى 5:30 الفجر، فكان هذا مستهلك طاقتي بشكل كبير، وكنت يعني ما كان عندي رغبة أشتغل في، كان عندي رغبة أني أشتغل في مصنع أو في شركة أدوية. بس معهم سنتين، بعد كذا كان في هيئة حكومية، طبعا ما لي رغبة أني قريت معهم بتجارب سيئة، وكان في فرصة كبيرة للابتعاث في الهيئة هذه أو في القطاع الحكومي هذا، وكانت الرواتب جيدة أفضل من الهيئة ناشئة، وكانوا يحاولون يستقطبون الناس اللي عندهم خبرات في الصناعة بحكم تخصص الهيئة هذه، فكلموني وقالوا لي تعال، ولقيتها زي ما تقول بديت أحس إنه فعلا أنا بديت الآن يعني ألاقي شيء ممكن يعوضني على الطب إني أحصل على الماجستير، وكانت هيئة جديدة ففي فرصة إني أكبر في نفس القطاع هذا، فتحت لي فتحت عندي شوية أمل في الحياة أو في الأمال الوظيفية اللي كنت أطمح لها، فكان أشياء كثيرة وأمال كنت بسويها في حياتي، عدم دخول الطب أخرني شوي عنها. لما جيت الهيئة طبعا حصلت لي شوي مشاكل مع بعض مدراء الإدارات بسبب النظرة للمعدل الدراسي، للأسف المايندسيت هذا إنه المعدل الدراسي هو كل شيء، وكان يعني جزء كبير من مدراء الإدارات هم أكاديميين تم طلبهم من الجامعات، فواجهت شوي مشاكل يعني في التعامل مع الـ الأكاديميين، خلينا نقول بنظرتهم للمعدلات العالية وأن المعدل هو كل شيء، رغم أني أنا جاي يعني من خبرة عملية سنتين في مصنع أدوية راح تفيد الجهة اللي أنا بروح فيها. فالإدارة اللي حطوني فيها كانت إدارة علمية بحتة، وكان فيه حوالي 106 أو 107 أشخاص كلهم من أصحاب المعدلات العالية، فأول ما جيت أقابل المدير حق الإدارة قال لي أنت كم معدل؟ قلت له معدلي، قال لي لا أنت لا يمكن تستمر عندي، الناس اللي هنا كلهم معدلاتهم عالية وأنا لا يمكن أقبل بشخص مثل هذا مثلك يعني بالمعدل السيء هذا. فلدرجة أنه يعني جلست حوالي شهرين، يعني حتى ورقة مباشرتي كان رافض يوقعها، يعني تخيل أنا قاعد شهرين لأني قادر أستلم راتب
بسبب المعدل،
ورقة مباشرة بسبب المعدل، ولأنه ورقة مباشرتي ما يعني ما وقعت، فرحت دخلت عليها قلت له يعني إذا أنت مالك رغبة فيني أنا مستعد أروح إدارة ثانية، قال لي لا أنا راح أحطك تحت التجربة وأشوف. حقيقة ما يأست، قلت أنا بحاول أغير الصورة عنده، طبعا بديت أحاول أثبت نفسي في القسم، وفعلا بدأت الثقة تتكون شوي شوي، وجات الفرصة اللي كنت أنا أحلم فيها، فرصة الابتعاث. طبعا اشتغلت مع الجامعات وكذا وجبت قبول، ودخلت عليه في الإدارة في مكتبة وقلت له هذا قبول، أنا عندي رغبة في الابتعاث. قال لي طيب أخلي الأوراق عندي وأنا راح أشوف. عن جلسة الأوراق حوالي 3-4 شهور ألين ما طلع قرار داخلي في الهيئة أنه الابتعاث سيقتصر على بريطانيا وأستراليا، وجبت له كذا قبول مطلع. طبعا الهيئة طلعت قرار أنه الابتعاث يقتصر على 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 أمريكا وكندا، وطبعا أنت أكيد أخبر مني عشان تجيب قبول من أمريكا وكندا ما هي it's not that easy، يعني محتاجة جهد كبير. والغريب أن في ناس قبلي بأسبوعين قدموا أوراقهم وطلعوا قبل القرار هذا. فأقول لك لما طلعت الهيئة القرار أنه الابتعاث يقتصر على كندا وأمريكا، جاني ثاني يوم جاب لي قبولاتي، طبعا جبت له 4 قبولات وتعبت، وأذكر أني يعني اختبرت آيلتس وجبت له يعني قبولات من جامعات جيدة، ما هي مرة ممتازة بس جامعات معترف فيها في بريطانيا وأستراليا. جاني ثاني يوم كذا يعني بكل برود رمالي القبولات، حط لي قال لي عاصم خلاص ما عاد في ابتعاث. فكانت هذه الصدمة يعني أخذت تأثيرها علي بشكل كبير، وبدأت تجيني عدم رغبة في العمل. لكني بعد فترة جلست يمكن حوالي شهرين كذا، من الضربة الثانية اللي توجع يعني. جلست شهرين يعني تجيني نوبات بكاء، انعزال، مالي نفس لأي شيء. بعدها بعد الشهرين هذه كنت كملت حوالي سنتين. فبالنظام أنا أستحق ترقية، فرفعت طلب ترقية وتمت الموافقة عليها، وطبعا وصلت للجنة النهائية. وكان الترقية هذه معروف أن فيها زيادة كبيرة، يعني فيها زيادة حوالي 15-20%، فأخذت مجراها حوالي 9 شهور. وبعد كذا تفاجأت أن الزيادة ما تتجاوز 2%، مع أن زملائي اللي قبلي بسنة تعاملوا يعني تعامل معهم بمعاملة ثانية أخذوا حوالي 30%، وأنا جتني يمكن 2 أو 3%. فخلاص يعني دخلت في الدوامة مرة ثانية، وقلت أنا لا يمكن أستمر في مكان زي هذا يعني. واتخذت القرار أني أطلع. طبعا كان الفترة هذه أمر بنفس يعني حالات العزلة الشديد، بس زي ما تقول كنت أحاول ألاقي حلول وأقصب نفسي أني أحاول، بس في نفس الوقت كانت فيه العلامات اللي تدل أنه في مشكلة، في اكتئاب، في 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 شيء غلط في التعامل مع الأحداث اللي تصير في الحياة.
يعني أنا اللي جالس أفهمه الآن أنه يعني مثل ما ذكرت أنه الاكتئاب أصلا من زمان موجود،
موجود من زمان،
وصاير أنه زي النوبات، بس الفرق أنه يعني لما أنت مثلا لما كنت في الجامعة أنت أشغلت نفسك في القطاع الخيري، يعني ما حطت لك فرصة أصلا عشان تتعامل مع مشاعرك وأفكارك واللي تمر فيه. بعدها أشغلت في المصنع، فهذا أخذ منك أصلا جهد بدني قبل ما يأخذ جهد عقلي ولا شيء، فخلاص أنا مشغول 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 مشغول. لكن كل مرة يعني تصدم في جدار تكتشف أنه لا، لسه هذا اللي اسمه اكتئاب موجود، ما راح
ولا وصل إلى مرحلة أني مثلا أنا ما أقدر أروح الدوام، مثلا ما وصل لمرحلة أني أنا ما أقدر أمارس حياتي الطبيعية، أني مثلا ما أطلع مع أولادي أو مع زوجتي. هي نوبات يعني نوبات تروح وتجي والحياة ماشية تمام. مع أني لما يعني لو أجي أقول لك أنا كيف الآن مشاعري بعد ما بدأ قررت أخذ العلاج، وكيف حياتي هي فعلا أجمل بكثير من قبل بعد ما قررت أني أخذ العلاج وأزور الطبيب النفسي، اللي إن شاء الله راح أعطيك قصتها وكيف أنا قررت أروح للطبيب النفسي. طبعا فذيك الفترة قلت خلاص أنا لازم أطلع من هالمكان وألتحق بالقطاع الخاص وأشوف لي شركة أدوية أشتغل معها. فجلست يعني، ويمكن هذه من الأشياء اللي كانت تدل إن في مشكلة، لما واجهتني مشكلة الترقية والابتعاث كنت ما أداوم في الهيئة، يعني أجي أدق الكرت الصباح وأطلع أخذ السفي ووزع. معنا في الفترة الأخيرة هذيك كان يعني بدأت نوع من الثقة تتكون بيني وبين مديري، لأني أنا دخلت في مرحلة تحدي معه. قلت هذا الشخص أنا لازم أغير الفكر عنده أن المعدل الدراسي هو كل شيء، هذه الفكرة غلط. صحيح هي قد تكون دليل بس ما هي كل شيء. فدخلت معاه في تحدي لين ما قدرت والله الحمد أغير الصورة عنده. بس خلاص بعد موضوع الترقية أنا قررت أطلع. جلست حوالي يمكن 5 أو 6 شهور لين ما حصلت وظيفة في شركة من أكبر شركات العالم في الأدوية، والتحقت فيهم. وكان يعني من كثر ما أنا خلاص لا يمكن أستمر مع القطاع الحكومي رحت براتب أقل، يعني قلت أنا راح أخذ التحدي هذا، أهم شيء أطلع يعني خلينا نقول قرار عاطفي شوي. فدخلت القطاع الخاص ودخلت وأنا كلي حماس.
قبل معلش قبل الموضوع هذا، في المرحلة هذيك مرحلة الجامعة ومرحلة الهيئة اللي أنت اشتغلت فيها، أنت قلت أنت مريت بهالنوبات والتغيرات، كيف هل الناس اللي حولك كانوا يلاحظون في شيء أو أنه يشوفونك نفسك أنت ما تغيرت، يعني سواء كانوا أصدقاء أو عائلة قريبة؟
لا يعني كانت الناس تظن أني أنا أهول يعني، أو خليني أعطي المواضيع أكبر من حجمه، يعني أنت ليش مكبر الموضوع، الحياة أكبر من كذا، الحياة لسه فيها فرص، أنت لسه شباب، ليش كذا يعني، أنت ليش تبكي، ليش تضايق؟ ما يدرون انه هذا شيء اصلا خارج عن إرادتي، أنا مضايق فعلا، يعني عندي مشكلة في التعامل مع أحداث الحياة، كيف أتعامل مع المشاكل، شيء حصل مخالف لرغباتي كيف أتعامل معه، الحياة فيها بدائل، الحياة يعني كنت صراحة في تلك الفترة أحتاج أحد يوجهني كيف أتعامل مع مشاكل الحياة. هذه المهارة اللي فعلا كانت تنقصني، وكانت يعني بشكل واضح مرتبطة بشخصيتي، اللي فعلا أنا ما اكتشفت شخصيتي إلا بعد الجلسات النفسية. يعني يمكن هذه من أكثر الأشياء اللي أفادتني، أني أنا عرفت منه عاصم وشو شخصية عاصم. يعني فعلا أنا اكتشفت أن الجلسات النفسية ساعدتني في أني أتعرف على شخصيتي أكثر، وكيف أتعامل معها، وكيف إذا جتني المشكلة كيف أتعامل مع المشاكل هذه بناء على شخصيتي أنا. ويمكن لاحقا أنا حشارك يعني الشخصية اللي قيمني عليها المعالج النفسي وش شخصيتي بالضبط، اللي فعلا ما اكتشفتها إلا بعدين. طبعا في حياتي الزوجية يعني كانت زوجتي تقول لي أنا دائما حساس، يعني أحيانا تزعل من أشياء بسرعة، تزعل بسرعة وكذا. فالشخصية الحساسة هي كانت لها دور كبير في يعني في وجود الاكتئاب في حياتي، عدم القدرة على التعامل مع مشاكل الحياة. المهارة هذه اللي فعلا حنا نفتقدها يعني في المدارس، يعني أنا ما أذكر مرة أن في المدرسة أحد أعطانا دورة كيف تتعامل مع مشاكل الحياة. في الجامعة مثلا في دورات معينة كيف تتعامل مع مشاكل الحياة إذا واجهتك مشكلة. يعني فعلا كنت أفتقد للمهارة هذه، واللي فعلا أثرت على حياتي بشكل كبير. طبعا دخلت الشركة، طبعا شركة كبيرة وفيها يعني فيها اهتمام بالموظفين وفيها حوافز وفيها مجال انك تكبر. دخلت كنت اصغر واحد في القسم، وخلاص حطيت قدامي هدف اني انا في الشركه هذه لازم اكبر. وجدت لي البيئه المناسبه التحفيزيه، مشيت في الشركه كبرت معهم، ويمكن وصلت حاليا انا ماسك اداره كامله وعضو في مجلس الاداره. والغريب اني تعينت مدير فترة شدة الاكتئاب للإدارة. ربك سبحانه وتعالى وفقني، وكان الشركة هذه فتحت لي أفاق كثيرة، لأن الشركات الكبيرة عندها سيستم، عندها نظام، عندها لا أخفيك حتى فترة الاكتئاب جلست أبحث، لقيت يعني حتى عندهم يعني خطوط مفتوحة للموظفين اللي عندهم مشاكل. وهذه من الأشياء اللي فادتني فترة الاكتئاب.
كيف كانت هذه معلش؟
كان عندهم زي السيشنز يسمونها كوتشينج.
اوكي ممتاز.
فانت تطلب، وطبعا يتعامل معاها بسريه خاصه، تطلب الكوتشينج هذا عن طريق نظام معين، يحددوا لك كوتش. يعني اذكر الكوتش حقي كان في هولندا، فكنت اخذ معاه السيشنز، يمكن حتكلم عنها بعد يعني مع الاحداث القادمه. كان في هولندا وكان صراحه شخص رائع، يعني كان كبير في السن بس تحس ان الحياه فعلا على قلتهم اندعك في الحياة، واستفدت منه كثير صراحة.
جميل.
طبعا مع التقدم الوظيفي مشت أموري في الحياة، بديت أتطور، بديت أكبر، حسيت أن فعلا هذا المكان اللي أنا أحلم فيه، فعلا أني أشتغل فيه مكان يقدر يحترم. يمكن لو أنا كنت في كلية الطب وكان أبوي يقولي شف لو أنت في كلية الطب ما كنت وصلت لها الآن. فمشت الأمور معي تماما إلى أن صار حدث عائلي في حياتي. طبعا يمكن شوية تحفظ لحساسيته يعني أشاركه، بس كان حدث سيء ما قدرت أتحمله، دخلني في دوامة من الأفكار الجنونية، توارد أفكار شديد جدا وتخيلات أدت إلى اكتئاب حاد جدا. طبعا أنا كنت أظن أنه وسواس. كانت تجيني أفكار نتيجة للحدث هذا اللي صار، أفكار متواردة بشكل كبير. وتعرف يعني لما تحس أن الأفكار هذه ما هي صحيحة، أنت في داخلك مؤمن أن هذه الأفكار غير صحيحة أبدا، بس ما أنت قادر تقاومها، ما تقدر. فبالتالي تدخل في مرحلة كذا، تدخل في صراع شديد مع ذاتك، ما أنت عارف تتغلب على الأفكار هذه. طبعا يمكن أنا نسيت في مرحلة الطفولة قد جاتني الحالة هذه، بعض التخيلات في مثلا الذات الإلهية، مثلا أن الله موجود، من خلقني، كيف يعني كيف طيب أنا مخلوق، ربي خلقني، من خلق الله، مثلا مثل الأفكار هذه. فكانت هذه الأشياء تسوي لي بعض الأحيان ضيقة، يعني أنا ماني قادر أقاوم الأفكار هذه، إلى أن صار موقف يمكن مع الوالدة، جت قالت لي عاصم ترى مو كل شيء تشوفه يعني دليل، شيء ما تشوفه دليل إنه مو موجود. وكانت الله يجزاها خير يعني جابت لي مثال بسيط، قالت لي جابت لي كذا ورقة وقطعتها ونفخت فيها، قالت لي الحين وش اللي حرك الورق هذا؟ قلت لها الهواء. قالت لي انت تشوف الهواء؟ قلت لها لا، مع انه هو موجود فعلا بس. وبعدها اختفت الفكره هذه بعد الموقف هذا.
هذا معليش، الوالده كانت وانت في مرحله الطفوله او في المرحله الثانيه؟
تقريبا يعني تقريبا لا، في مرحله في صف في سادس ابتدائي.
يعني في المرحله الاولى ابتدائي.
إيه بس يمكن نسيت اذكر الموقف هذا. هذه يمكن كانت من المؤشرات برضو انه انا عندي توارد سريع في الافكار. الافكار هذه سببت لي مشاكل كبيره، بدات تاثر على، صرت ما اقدر اروح الدوام يعني فعلا انا ما صرت اقدر اداوم.
بالرغم من اوضاعك في المكان الجديد تعتبر ممتازه مقارنه بالعمل السابق يعني؟
بالضبط يعني كان مكان الى الان انا مستمر فيه، يعني تقريبا انا لي معهم تقريبا 11 سنه. بدات تاثر خلاص، انا بديت اوصل، بديت يعني ادخل في مرحله من توارد الافكار الشديد جدا لدرجه اني انا ماني قادر اقاوم. بديت ما يعني بدا وزني ينزل بشكل شديد جدا، يعني اذكر خسرت يمكن من كثرة التفكير خسرت يمكن حوالي 20 كيلو. بكاء شديد جدا، شعور بالضعف، بديت ما أداوم، ما أقدر أداوم. بديت أقرأ أشوف أنا إيش ممكن أسوي عشان أحل المشكلة هذه. فخلاص أنا بديت أيقن أنه هذا أنا فعلا دخلت مرحلة اكتئاب وأنا ماني قادر أتغلب عليه، فلازم أتخذ قرار.
فالسحبة المرة هذه كانت قوية جدا مقارنة
جدا شديدة جدا لدرجة ما تتخيلها. يعني كان شعور صعب أخوي أسامة، لما أنت تحس أنك أنت ما أنت مؤمن بالأفكار هذه بس ما أنت قادر تقاومها، تواردها شديد جدا لدرجة يشعرك أنك فعلا مكبل. خلاص بدأت حياتي تتأثر فعلا، ما قدرت يعني أمارس حياتي بشكل طبيعي. فذيك الساعة خلاص قررت، وطبعا قررت أني أنا أروح العيادة النفسية. كنت شوي متخوف.
أي عام هذا كان؟
هذا تقريبا كان قبل 4 سنوات. قبل 4 سنوات.
يعني الفترة هذه قريبة، يعني إحنا نتكلم لما أنت مريت بهذه التجربة، مرحلة الضعف ومرحلة البكاء الشديد والتغيرات، فأنت يعني في مرحلة متقدمة من عمرك، ما أنت في مثلا في هذاك الوقت لما كنت طفل تبكي ولا
صحيح
سبب ولا أي شيء. الآن
صحيح
الأمر ما هو بالسهولة هذه أنك تتعامل معه.
خلاص يعني أيقنت أني أنا خلاص حياتي حتوقف، لازم أتخذ قرار، لازم أشوف حل. فذاك الوقت قررت أني أروح العيادة النفسية. طبعا كان الحمد لله قدرتي جيدة، يمكن ذيك الفترة ما كان التأمين يغطي، يعني قررت أروح أشوف أفضل عيادة وفعلا بحثت ورحت للعيادة هذه. دخلت على الدكتور قال لي، طبعا شرحت له الحالة كاملة. طبعا اللي ما عجبني أن الدكتور هذا يعني ما أعطاني الكواليتي تايم، يعني ما أعطاني وقت كافي أني أنا أشارك قصتي بشكل كامل وكذا. قال لي أنا بصرف لك دواء وحتبدأ جلسات العلاج. وطبعا كانت أصلا الكشفية غالية، وكانت الجلسات النفسية جدا مكلفة. بس بالنسبة لي أنا يعني الحمد لله كنت قادر، وقلت معليش أنا راح أدفع عشان صحتي، لأن أنا فعلا وصلت المرحلة بديت أحس أني أنا خلاص بديت أخسر حياتي، ممكن أوصل لمرحلة يعني ممكن أخسر وظيفتي. بس الحمد لله ذيك الفترة يمكن كان مديري متفهم جدا، وطبعا لأني اشتغلت معاه فترة طويلة هو عارف أنا وش سويت معه. فقال لي عاصم، طبعا أنا شاركت معه قصتي، قلت له أنا أمر مرحلة نفسية صعبة. قال لي خلاص أنت لا تداوم وأنا بغطي عليك، حاول تقدر تشتغل من البيت بعض الأشياء وانت اهتم بنفسك الفترة هذه، وهذا الشيء صراحة ما انساه.
جميل.
فدخلت على الدكتور صرف لي العلاج.
زيارة هذه في أحد يعرف عنها وقتها؟
يا أبوي بس كان يمكن يدري عنها.
ايه؟
يعني أنا كلمت أبوي وشجعني أني أروح. قال لي لا رح وشف. فالوالد عنده تصور ويمكن مر بتجربة أنه أيام الفكر القديم أنه قد يكون المرض النفسي هو سحر أو عين أو حسد، وكان يواجه مشكلة في إقناع اللي حوله أنه لا لازم نروح الطبيب، وفعلا قدر يقنع الناس. فكان الوالد يعني عنده نوع من التصور عن الأمراض النفسية وكذا، وشجعني قال لي خلاص أنت لازم تروح. طبعا في ذيك الفترة كانت يمكن عليه شوي نسيت أذكر النقطة هذه، كانت تجيني حالات انهيار في البيت بشكل مو طبيعي، كذا يعني أشبه ما تكون بالتشنج، بكاء شديد جدا لدرجة أن زوجتي ما كانت تعرف تتصرف معي، فكانت تتصل على الوالد، والوالد يضرب مشوار للبيت، طول البيت شوي بعيد، ويجي يقعد معي ويهديني وكذا. كانت هذه نوبات تجي من فترة لفترة، كانت زوجتي ما تقدر تتعامل معي، فتضطر أنها تتصل على الوالد، والوالد يجي ويقعد معي ساعة ساعة ونص يتكلم معي لين ما تروح النوبة وخلاص أرجع. وكانت هذه تجي من فترة لفترة، بس الوالد يوم شاف أنها بدت تتقارب وصارت فتراتها متقاربة بشكل كبير، وبعد ما أنا قلت له خلاص أنا لازم أروح العيادة النفسية، شجعني ورحت للدكتور. طبعا ما أعطاني الفرصة أني أنا أتكلم معه، صرف لي دواء، وطبعا تقييمه كان وسواس قهري، يعني أنا ما كنت أشوفها وسواس قهري بدرجة ما هي أفكار غير منطقية، والمشكلة في عدم التعامل معها. فأخذت العلاج وكنت شوي متردد، وطبعا بحكم تخصصي في الصيدلة قرأت عن الدواء وشفت أن الدواء آمن وجيد، رغم أن أنا كان عندي كونسيرن بسيط أنه الدواء شوي قديم، يعني في أشياء أحدث منها نزلت بعد الدواء هذا متقدمة أكثر، والسايد افكتس حقتها أقل. فقلت خلاص أنا بشوف بجرب الجلسات النفسية يمكن تفيدني، وما أخذ العلاج يعني يمكن تمشي معي الجلسات النفسية. طبعا الجلسات النفسية كان صراحة اللي في العيادة هذيك كان ممتاز جدا، كان متخصص جيد، وكان يعني عنده كم هائل من المعلومات. وصراحة الشيء اللي استفدت من الشخص هذا أنه أنا عرفت شخصيتي، يعني بعد ما جلست معه وعطيته كل الأحداث اللي صارت فسر لي شخصيتي بطريقة جميلة جدا. قال لي أنت شخصيتك حساسة واعتمادية في نفس الوقت، شخصية حساسة اعتمادية مثالية، وبدأ يشتغل على الموضوع هذا. طبعا مشكلتي أنا كانت في الجلسات النفسية أنها كان التأثير حقها مرة قصير، يعني أروح للمعالج النفسي يبدأ يعطيني كلام ويعطيني يشرح لي ويعطيني كيف تتعامل مع الأفكار والمشاعر، وكيف أن المشاعر تؤدي إلى أن الأفكار تؤدي إلى مشاعر، وبعدين المشاعر تخليك تتخذ إجراءات، فأنت إذا قطعت الفكرة بالتالي تقدر تتعامل مع المشاعر. فكانت هذه الأشياء تأثيرها بالنسبة لي مؤقت، يعني تقعد 3-4 أيام وبعدين ترجع لي حالة الاكتئاب. فكان تأثيرها بالنسبة لي وقتي، وزي ما قلت لك لو أقول لك الشيء اللي استفدت من الجلسات النفسية هو أني أنا عرفت شخصيتي، وبعدين مع العلاج بديت أشتغل على الشخصية هذه كيف أتعامل معها. طبعا لما شفت أن الجلسات النفسية يعني بدأت تفقد يعني تأثيرها بالنسبة لي، خلاص حضرت 4-5-6 جلسات، تأثيرها كان وقتي جدا. كنت أتصرف تصرفات غريبة، يعني مثلا إذا جتني حالة الاكتئاب تلاقيني مثلا حجزت طيارة ورحت وركبت سيارتي ورحت الشرقية وجلست في فندق. كان لي صاحبها بعض العادات السيئة مثل التدخين، كل مرة جتني حالة اكتئاب وركبت سيارتي ورحت فندق يمكن قعدت أدخن بشراهة فترة طويلة. طبعا لما سافرت مكة طبعا كنت أسوي الأشياء هذه وما حد يدري عني، يعني تلاقيني أخذت تذكرة وسافرت يتصل يقول والله أنا في مكة الحين. فأذكر الوالد خاف علي مرة، ولما اتصل علي قال لي أنت وين؟ قلت له أنا في مكة، حجز طيارة جاني وجلست معه. قال لي خلاص عاصم لازم تأخذ العلاج. طبعا وأنا في مكة كنت ما أخذ العلاج معي لأن كنت في مرحلة أني أقرر أنا أخذ العلاج أو لا. فرحت المكة وقال لي عاصم خلاص لازم تأخذ العلاج، ما في الموضوع بدأ يعني لا الجلسات بدأت يعني تعطي تأثيرها المطلوب ولازم تبدأ تأخذ العلاج. فتوكلت على الله وبدأت أخذ العلاج. طبعا تجربتي مع العلاج كانت يعني الأثار الجانبية حقتها سيئة جدا، وكانت مزعجة بالنسبة لي، وبحكم اطلاعي على يعني أدوية الاكتئاب كنت أقرأ أنها في بداية أخذ العلاج ممكن تمر، ممكن الاكتئاب يزيد عليك شوي في الفترة الأولى، بعد كذا ترجع لل يعني تتحسن الحالة. فكنت أمر في المرحلة هذه، غير أنه كان يسبب لي نعاس شديد جدا لدرجة أني بعض الأحيان لما أروح الدوام في الأوقات اللي كنت أروح الدوام فيها، كنت وأنا قاعد في المكتب أشتغل يجيني نعاس، مع أني أنا الليلة اللي قبلها الدكتور كان صرف لي برضو حاجة تساعدني أنام، كان يجيني نعاس شديد لدرجة أني أنا قاعد على الجهاز أنا ما أبغى أنام بس يجيني نعاس، نعاس مزعج. فكان السايد افكتس حقتها شوي مزعجة بالنسبة لي، بس الحمد لله بعد فترة بدأت تختفي الأعراض الجانبية هذه، مو كلها طبعا بس الأشياء اللي كانت شوي مزعجتني في الدوام. طبعا الدوام الفترة هذيك كنت أداوم يوم وأربعة لا يوم وأربعة لا بسبب الحالة النفسية اللي كنت أمر فيها، وكنت بعض أحيان أروح الدوام مثلا يجيني أتاك، جيني نوبة اضطر اني اطلع من المكتب، فمديري الله يجزاه خير كان يقول عاصم خاص اذا جتك النوبة لا تطلع خليك في المكتب، وانا القزاز حقك ابغطيه بورق كذا خذ راحتك في المكتب هذا.
جميل،
كان متفهم صراحة، وهذه من الاشياء اللي ساعدتني. بدأت العلاج، بدأت تستقر حالتي بشكل كبير.
طبعا التشخيص هو كان الاكتئاب او الوسواس اللي اعطاك اياه الدكتور؟
كان تشخيص او وسواس قهري، وانا صراحة كنت متردد، يعني ما كنت احس ان انا عندي وسواس بقدر ما هو افكار غير منطقية تتوارد على ذهني وما اقدر اتعامل معها. يمكن من الاشياء برضو اللي كانت تزيد حالات الاكتئاب عندي او حالات ضيقة الصدر وتوارد افكار، اني بعض الاحيان لما اطلب المساعدة يعني بعض الناس ما تتحمل انها تشوفك، الناس اللي تحبك ما تتحمل انك تشوفك انت في لحظه انهيار بعد ما كنت قوي جدا وكنت قادر تدير امور حياتك، تشوفك بالضعف هذا ما تتحمل. ففي كثير من الناس اللي حولي يعني ما قدروا يساعدوني لانهم ما قدروا يتحملوني يشوفوني بالوضع هذا، فهذا الشيء كمان اثر على نفسيتي شوي ان الناس اللي حولي ما هي قادره تساعدني. كان يمكن الوالد هو الوحيد اللي كان قريب مني وكنت أجلس معه، يعني كنت كل جمعة نتقابل أنا وياه في دانكن دونت نتكلم ونضحك، كانت هذه الجلسة بشكل أسبوعي ساعدتني بشكل كبير نفسيا أني أتحسن، فكنا نتكلم وندردش. فالوالد كان فعلا صديق لي خلال الفترة هذه وساعدني بشكل كبير. هذه من الأشياء اللي كانت ضايقني، ليش الناس ما توقف معي، وهذا يفسر الشخصية الاعتمادية اللي أنا عليها. أنا فعلا شخصية اعتمادية، وقت المشكلة أحب الناس تساعدني تتفاعل معي، لما أتكلم أحب الشخص اللي قدامي تفاعل معي يساعدني، فهي شخصية اعتمادية. وهذه من الأشياء اللي اشتغلت عليها خلال فترة العلاج وحاولت أني أقرأ وحشارك تجربتي في الموضوع هذا. طبعا بعد العلاج استقرت أموري، بديت أرجع للدوام بشكل طبيعي، فترات روحتي للدكتور بدأت تقل، بدأت أسترد حياتي.
كم جلست حتى تصل للمرحلة هذه؟
جلست يمكن حوالي 5 شهور تقريبا
مع العلاج والجلسات.
مع العلاج والجلسات، مع أني الجلسات يعني آخر شهرين وقفتها لأن حسيت الدواء بدأ يشتغل معي ويساعدني. الجلسات يعني كان تأثيرها وقتي بالنسبة لي، ما كانت تساعدني بشكل كبير مثل لما أخذت العلاج. العلاج فعلا هداني وخلاني فعلا أحس أني أنا شخص مبسوط، يعني أمارس حياتي بشكل طبيعي. لا يعني ما أقولك أني أنا وصلت إلى مرحلة من الشفاء التام، لا كانت بتجي نوبات بس أني كنت أقدر أتعامل معاها، كانت بدأت تتباعد شوي. الشعور السيء اللي كنت أحس فيه وقت النوبة، لما تحس إنه كذا وقت نوبة الاكتئاب يجي واحد يربطك بحبل ويضغط على صدرك، يضغط على صدرك خلاص تحس إنك مخنوق، يعني روحك تبغى تطلع وما هي راضية تطلع. هذه المشاعر راحت، وهذا هذه المشاعر الصعبة والشعور الصعب هذا اختفى تماماً أو خف خلينا نقول بشكل كبير. بدأت تتحسن أموري يعني، وطبعا يمكن هذا القرار الخاطئ اللي اتخذته، قلت خلاص أنا أموري تحسنت. وطبعا أنا عندي وعي أني كيف أوقف العلاج، فاتخذت قرار صراحة إيقاف العلاج من نفسي بعد تقريبا 6 أو 7 شهور وبدون مشورة الطبيب. طبعا بدأت أخفف الجرعات تدريجياً، ووقفت العلاج من عندي.
لأنه تعتقد أنه خلاص أنت وصلت لمرحلة ما تحتاج.
خلاص أنا استرديت أموري وحياتي بدأت ترجع، مشاكل خفيفة قادر أتعامل معاها. وقفت العلاج ووقفتها تدريجيا بحكم اطلاعي، أنا أعرف أن أدوية الكتاب لا يمكنك توقفها مباشرة. جلست بعدها تقريبا شهرين وبدأت الحالة تنتكس مرة ثانية. أي مشكلة بسيطة، أي موقف بسيط يخلي الاكتئاب يرجع لي. بدأت نوبات البكاء ترجع، بديت أحس أن عندي مشكلة. اتخذت قرار سريع، قلت خلاص أنا بروح الدكتور، بس ما أبغى أروح الدكتور الأول لأني أنا ما كنت مرتاح معه صراحة. أخذت موعد عند دكتور ثاني، طبعا رحت له وكان يعني أعجبتني جدا طريقة تعامله معي كأول جلسة. طبعا جاء دخلت العيادة، الدكتور طبعا قعد معي حوالي ساعة أول مرة، ساعة كاملة يسمع يسمع يسمع، وكان يعني عجبتني طريقة تفاعله معي، الشيء اللي كنت أبحث معه، شخص وأنا أتكلم معه يتفاعل معي. التفاعل اللي كنت أبحث عنه سواء كان تفاعل جسدي، تفاعل في البادي لانجوج، عرفت كيف؟ هذا الشيء ريحني كثير، أن الشخص قدامي كان متفاعل معي. طبعا راح معي أبوي في العيادة، وأول طبعا طلب من الوالد أنه يطلع في البداية، وبعدين طلب مني أطلع أنا، ودخل الوالد عليه وجلس مع الوالد. بعد كذا رفع السماعة وتكلم مع زوجتي شوي، تكلم مع والدتي.
جميل.
فهذه الأشياء صراحة كانت بالنسبة لي مرة ممتازة. حسيت أن الشخص فعلا ما كان عنده استعجال، أو ما كان يبغى يستعجل في الحكم على 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 الحالة.
اي يعني السنوات هذه كلها ما هو يعتقد انه انا من يعني من المستحيل انه اجي احكم عليه في 10 دقائق، هذا كم عمره
بالضبط
لما وصلني، فمن انا عشان اقول له في 10 دقائق ترى هذه مشكلتك خلاص خذ الدواء امشي.
بالضبط. وكان يعني لما جاي يعطيني التشخيص قال لي عاصم الحاله اللي عندك يعني ما هي وسواس قهري، الحاله اللي عندك هي عباره عن افكار غير منطقية أدت إلى اكتئاب، فأنت التشخيص بالنسبة لك النهائي هو اكتئاب. وقال لي الدواء الأول يعني هو دواء ممتاز وجيد، بس في أشياء متطورة أكثر منه، وصرف لي الدواء الثاني. طبعا الدواء الثاني كان مريح جدا، يعني ما يحتاج أنك تأخذ إلا مرة في اليوم، سايد افكت أقل، وناسبني جدا الدواء، يعني لدرجة أني ما كنت أشعر في السايد افكتس كثير إلا بعد بعض السايد افكتس المشهورة اللي لأدوية الاكتئاب بشكل عام، لكن باقي أدوية باقي السايد افكتس اللي للدواء هذه ما حسيت فيها البتة. فرجعت بديت أرجع، بدأت حياتي ترجع وتحسن تقريبا بعد 3 إلى 4 شهور. ما أقول لك أنه ما في اكتئاب نهائي، في نوبات بس نوبات أخف من أول بكثير، تجيني حالات من الضيقة، وهنا بديت أوصل لمرحلة أو لقناعة أن الاكتئاب هذا موجود، وأنا حاليا ما أبغى أقاوم الاكتئاب هذا. المايند سيت اللي قبل أنه أنا لازم أقاوم، وهذا اللي شجعني أترك العلاج، لازم أقاوم الاكتئاب هذا، لازم أتخلص منه، أنا ما بيه. الآن في المرحلة هذه قلت لا، الاكتئاب هذا موجود، ويمكن الدكتور قال لي عاصم ترى الكتاب هذا موجود من زمان عندك، ترى كان يبحث عن أي شيء عشان يمسك فيك، بس وجات المشكلة اللي صارت لك في الأخيرة هذه هي اللي يعني على قولتهم يعني هي كانت القشة التي قصمت ظهر البعير. فبديت أغير المايندسيت حقي، لا الكتاب هذا موجود، أنا الآن لازم أتعايش معه. في مخيلتي اني انا لازم استمر على الدواء هذا، ممكن استمر عليه طول حياتي يا اخي، زي يعني مثلا في شخص عنده سكر، هو عنده سكر بيستمر على الانسولين طول حياته، عنده ضغط خلاص لازم يستمر عليه، هذا نفس الشيء. فانتقلت من مرحله اني انا احاول اقاوم الاكتئاب الى مرحله اني اتعايش معه، واذا جاتني النوبه يعني يمكن كان الدكتور يقول لي قل له الله يحييك تعالي خلينا نتفاهم مع بعض.
ما عاد صار الموضوع قاومة أو لا، أنه ليش هذا موجود؟ لا هو موجود، بس أنا الآن أعرف كيف أتعامل معه، أعرف كيف أناقشه، أعرف كيف
بالضبط
أتفاعل معه.
يا هو موجود، ويمكن قال لي يا دكتور قال لي يمكن يروح يمكن ما يروح،
أي
ممكن يروح منك فترة ممكن يرجع. ف فكنت اخذ الدواء واقول اللهم لك الحمد انه انا في يعني الله سبحانه وتعالى ابتلاني بمرض له علاج, وانا المرض هذا لازم اتعامل معه, لازم يكون عندي فن التعامل مع الاكتئاب. وكنت يعني اشوف بعض مقاطع اليوتيوب, وكان في بعض مقاطع اليوتيوب تشدني, يعني اذكر في مقطع يوتيوب عن واحد اصيب بالاكتئاب كان يقول يعني الاكتئاب هذا كذا زي الغيمه, زي السحاب يجي, هو انت تكون اجواءك صافيه وبعدين يجي السحاب هذا يغيم على الجو يخليه اسود شوي 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 شوي, شوي كذا تلاقيه راح. فبديت اتعامل بالطريقه هذه. يعني لو اقول لك دكتور اسامه فعلا اللهم لك الحمد حياتي صارت افضل من اول بكثير مع العلاج, وانا الى الان مستمر على العلاج واقولها اني انا مستمر وراح استمر. وحتى في اخر جلسه الدكتور قال لي يمكن الجلسه الجايه نقول نبدا شوي نخفف العلاج وكذا, قلت له لا لا انا حاليا ما ابغى اوقف العلاج, لانه برضو يمكن من المشاكل اللي مريت فيها اثناء الاكتئاب وقعت شوي في مشاكل ماليه, لاني كنت ابحث عن اي شيء يدخل علي السعاده, فكنت اصرف كثير وابحث عن سعاده موهومه او يعني وهم السعاده, كنت اشتري بعض الاشياء كله بحث عن سعاده, فدخلت شوي في مشاكل ماليه. حتى الان انا قاعد احلها الحمد لله, حليت يمكن حوالي 50 أو 60% منها. بس قلت يا دكتور انا حاليا ما ابغى اوقف العلاج لين ما انتهي من المشاكل هذه تماما بعدين نفكر. قال لي خلاص على راحتك, وانا برضو ايدك في الموضوع هذا. فالحمد لله يعني اصبحت نوبات الاكتئاب تتباعد بشكل كبير جدا, بدا التفكير الايجابي يسيطر علي, تطوير الذاتي. يمكن من القصص الظريفة اللي صارت لي في يعني وانا في عز الازمه كذا, مديري استقال راح لشركة ثانية, جاء العرض أفضل وراح. طبعا في الشركات الكبيرة هذه دائما المدير يحط سكسسور له, يعني وعندهم سيستم بحيث أنهم يستثمرون في الناس اللي موجودين في الشركة بدل ما أجيب شخص من برا. لا, عندهم حاجة يسمونها زي التالنت بول. يعني التالنت بول هذا في تصنيف لكل أفراد الشركة, هذا شخص ممكن يمسك بوزيشن في المستقبل, شخص لا والله هذا يجلس مكانه ممكن ما يتطور, يتم نقاشها داخليا. في أشخاص مثلا يكون عندهم فرصة أنهم يطلعون يمسكون مناصب برا السعودية بنفس الشركة. فاستقال مديري, وكنت ذيك الفترة كانت تجيني نوبات يعني مزعجتني شوية وما كنت نفسيا مهيئة. فاتصلوا علي الاتشار وقالوا لي أن مديرك كان حاطك أنك أنت تصير السكسسور حقا, أنت محتاج مقابلة شخصية واحدة وسيتم تعيينك على البوزيشن هذا. طبعا انت ما يعني بقدر ما فرحت, لكن انا فعلا ذيك الفتره ما كنت مهيئ ابدا, ويعني وكانت كان الوضع النفسي بالنسبه لي صعب. ودخلت الانترفيو, حتى اذكر اني ما جهزت لها ولا سويت اي شيء, وكنت يعني دخلت رغم انها كانت فرصه, بس خلاص كان الاكتئاب مسيطر علي بشكل كبير جدا, وخلاص يعني بديت افقد يعني الامل في العشر سنوات الجايه من حياتي. خلاص يعني انا جاني اكتئاب, فكانت فتره صعبه. ودخلت الانترفيو على مضض, وقلت خلاص اصلا ما حيقابلني يعني ما حيقبلوني. يعني كان ذيك الايام المدير العام, كانت المقابله هي صوريه بس عشان يطمنون انه فعلا انك انت فت على البوزيشن هذا. وما دخلت بالحماس, كان يسالني بعض الاسئله التقنيه فكنت اجاوبها, وبعض الأسئلة الإدارية وكنت أجاوبها. وفعلا يعني طلعت من الانترفيو قلت هذولا ما لا يمكن يختاروني, لأنه أنا فعلا ما دخلت مهيئ للمقابلة الشخصية. طبعا بعدها بشهرين يعني تم تعييني مكان المدير هذا كمدير تنفيذي للإدارة. وهنا نقطة مهمة, يعني لمن أجلس في الجلسات الخاصة مع نفسي أقعد أفكر أقول قد إيش الاكتئاب كان يعني مغطي على أشياء جميلة في حياتي. في أشياء جميلة في حياتي بس أنا ما كنت أدري عنها لأن الاكتئاب كان مغطي عليها. برضو في النجاح الإداري يعني كنت أشوف تقييمي, يمكن في الفترة هذيك جاني تقييم سنوي, تقييمين سنويين من الموظفين. طبعا إحنا عندنا في الشركة لازم بارت من التقييمك السنوي تقييم موظفينك لك, فكنت أشوف أن سنة عن سنة تقييم الموظفين عندي يتحسن. يعني آخر سنة كان التقييم جدا عالي، وكنت أقول يعني معقول الأشياء هذه أنا كنت ما أدري فيها، ليش ما استغليتها، ليش ما كنت أعيش اللحظة هذه. كان الاكتئاب مسيطر علي بشكل كبير جدا، ما كنت أقدر استمتع بالأمور هذه. يعني أنا فعلا مهيئ أني أمسك إدارة، يعني أنت تمسك إدارة في شركة كبيرة يعني تعد رقم 2 أو 3 في السعودية، فيها مسؤوليات كبيرة، وفيها ما هي مسؤولية سهلة. فيعني هذا نجاح أنا ما كنت أدري عنه. الاكتئاب كان مغطيه بشكل كبير. يمكن هذه قصة ظريفة صارت لي في مسألة الترقية والأشياء هذه، والحمد لله اللهم لك الحمد. يعني أنا اليوم شخص أفضل، إيجابي بشكل أفضل، وأحب أكرر أنه الاكتئاب ما راح، بتجيني حالات، لكن اللي كان يفرق أني أنا أصبحت الآن أجيد التعامل معها. يمكن من الأشياء اللي ساعدتني فهمي لشخصيتي، يعني كان الدكتور يقول المقيم الأول، وهذا شاركته مع الدكتور، وقال لي فعلا هو كلام صحيح، أنتم شخصياتكم حتى من خلال كلامه مع والدتي ومع الوالد، قال لي واضح أنكم أنتم أسرة مثالية، تميل كثير للمثالية. فقال لي أنت شخصية حساسة اعتمادية مثالية. فبديت أبدأ أشتغل على الأشياء هذه اللي فعلا الشخصية الحساسة. طبعا تبحرت في العلم هذا، كيف التعامل مع الشخصية الحساسة، وفعلا يعني اكتشفت ان في جوانب كبيرة في الشخصية الحساسة، جوانب جميلة جدا ما تتوفر في الشخصيات الأخرى. وبدأت أقرأ، يعني أذكر اشتريت كتاب من جرير اسمه الشخصية الحساسة، وكان يعني كتاب ثري جدا، واللي أعجبني فيه انه كان يعني مبني على دراسات، ما هو كان كلام نظري. حاولت أبحث في اليوتيوب، طبعا اليوتيوب العربي يمكن ذكرتها في وقت في أحد حلقاتك، محتوى دائما ضعيف. اتجهت لليوتيوب اللي بالإنجليزي، ولقيت أشياء كثيرة أفادتني جدا كيف أتعامل مع شخصيتي. طبعا في أشياء جميلة قدرت أستغلها، يعني مثلا يقولك دائما الشخصية الحساسة متميز في علاقاته، يعني إذا ارتبط في علاقة أو في شيء فتلقي على العطاء عنده عالي. فكنت أشتغل على مسألة العطاء ومسألة العلاقات الجميلة. دائما يقول لك، أو من الأشياء اللي قرأتها، إن الشخصية الحساسة في القيادة مبدعة، وفعلا تقدر تدير الناس اللي حولها لأنها تهتم بالآخرين، تهتم بمشاعر الناس اللي تحتها، تهتم بتطويرهم، دائما تدور على مشاكلهم. وفعلا يعني كنت ألاحظ الشيء هذا فيني، وكنت أقول يعني أنا كيف تقييمي زاد من 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 سنة لسنة، قدرت أرفع تقييم الناس اللي تحتي بشكل عالي. فلما كنت أجلس مع الشباب اللي تحتي أقول لهم يعني وش الميزات اللي كنت تشوفها اللي خلتك إنك فعلًا تعطيني التقييم هذا. طبعًا التقييم عشان لا يصير فيه مجاملات، يكون أنت ما تدري من الشخص اللي أعطاك التقييم، يعني الناس اللي تحتك يجيهم زي السيرفي، وانت في النهايه تشوف الريزلتس حق السيرفي، فتحتك 7-8 ما تدري من اللي اعطاك. بس انا ديورينج الون تو ون اللي اسويه مع الشباب كنت اسالهم، اقول لهم يعني ايش شايف الجوانب الايجابيه ايش الجوانب السلبيه. فكان الاشياء اللي جذبت نظري قالت انت عندك اهتمام عالي، يعني عندك قدره على قراءه الاشخاص. بعض يعني يمكن هذا الشيء اللي انا كنت الاحظه على نفسي، لما اشوف الشباب يدخلون المكتب تلاقي الصباح داخل، أول ما أشوفه داخل من طريقة تعابير وجهه، طريقة مشيته، أقول هذا عنده مشكلة اليوم. فأجي أقول له فلان أنت شكلك عندك مشكلة، خذ أغراضك وروح البيت، اليوم مو لازم تداوم. فيقول لي كيف عرفت؟ قل له عرفت. يمكن هذه
فوائد الاكتئاب.
بالضبط، فوائد الاكتئاب، وبرضه ميزات الشخصية الحساسة أنها عندها قدرة على قراءة الآخرين. لما أنت تكون زعلان هو يحس أنك أنت زعلان، يقدر يقرا الشيء هذا. برضو من الميزات ان دائما الشخصيه الحساسه عندها وعي في مشاعره، يعني لما يكون سعيد يقول انا سعيد، لما يكون حزين يقول انا حزين. بس مشكله الشخصيه الحساسه في الجانب هذه ان في المشاعر الحزينه ما يجيد التعامل معها.
انا يعني القصه والحديث اللي ذكرته يعني اعتبره شيء، ومديرك شيء ثاني. والسبب انه يعني عشان أنا أتأكد بس، الآن المدير اللي طلع من الشركة وقال أنه هذا الشخص هو مناسب أنه يكون مكاني اللي هو أنت، هو نفس الشخص اللي كان يعرف عن تجاربك مع الاكتئاب؟
إيه إيه.
فهذه نقطة يعني ما أدري كيف أوصفها صراحة، لكن أنه يصل لمرحلة أنه هذا الإنسان فصل تجربتك مع الاكتئاب ويعني الضعف اللي أنت مريت فيه يعني واللي ممكن كل أحد يمر فيها، وركز على مهاراتك، ركز على معدنك، ركز على تجاربك الخاصة، على خبرتك، وقرر يعني ممكن شخصان يقول هذا أصلا يروح عيادة نفسية، ويعني يوم يجي يوم ما يجي، شوية زعلان شوية فرحان، فهذا ما يصلح أصلا. حتى أنا شلون أحطه في مكان مثل هذا؟
صحيح، وحقيقة هو كان قائد رائع، يعني كان رائع جدا، ويعني حتى أن الوالد كلمه وشكره يعني بعد التجربة هذه، وقال يعني أنت ما قصرت وإن شاء الله ربي يفتح عليك، يعني يتلقى إلى اليوم دعاوى من الوالد والوالدة. فكان شخص رائع جدا، وكان يفهم ويفهم يعني خلينا نقول فهم شخصيتي، عرف منه عاصم. وفعلا يعني أنا كنت يعني حتى من ناحية العملية لما أول ما دخلت الشركة يعني أوي من الاكتئاب وكذا، كان دائما يحرص أنه يطورني. يعني يمكن إحنا كصيحنا صيادلة، بس كذا لما أنت تروح لشركة أجنبية، شركة بريطانية، أنت بتتعامل مع ناس يعني الليفل أوف لانجويج حقهم مرة عالي، فكان عندي جاب في الموضوع هذا، فكان يشتغل على الجاب هذا، يقول لي عاصم لازم تتعلم. فكان يدخلني يعني إحنا بشكل يومي نسوي مكالمات مع الناس في بريطانيا، مناقشة البزنس والأشياء هذه. ففي البداية كنت أواجه صعوبة يعني في كيف أتواصل مع الناس هذولا، وكان يرميني يقول لي أدخل ما حتتعلم إلا كذا. صراحة مع الوقت لقيت نفسي متطور، تطور بشكل كبير، غير كذا فهم الظروف والأوضاع، وإذا أنا مريت بظرف كان يفهم. يمكن هو كان عنده تجربة، كان يقول لي أنا أختي عندها وسواس قهري، فقد يكون يعني باي ذا واي أخته صيدلانية، فيعني يمكن هذا الشيء ساعد أنه يفهم المرض النفسي، وأنه فعلا هو خارج عن إرادة الإنسان. بس كان صراحة شخص يعني لو أقول لك لو كان شخص آخر أنا كان ممكن فقدت وظيفتي اليوم.
إيه يعني حتى مهما وصل هذا الإنسان للفهم ما راح يطلع ويقول لك تعال مكاني، ممكن يتقبل، ممكن يستوعب، ممكن يعني يساعدك، بس ما راح يترك المكان ويقول رشحه فلان. فهذا الشخص ينظر يعني يعني أنا قبل كم يوم كنت أخلص كتاب لي الدكتور إبراهيم منيف، كان يتكلم عن الإدارة. طبعا للأسف أنا أول مرة أعرف اسم الدكتور لما قرأت الكتاب، وحزنت صراحة أنه أنا ما أعرف مثل هذا يعني الشخص وأسلوبه في القيادة والإدارة. وأنت تتكلم عن 50 سنة في الإدارة التنفيذية تقريبا، في
قد طلع يكتب بعض الأحيان في تويتر كلام جميل صراحة.
إيه يعني من الأشياء اللي يعني الكتاب تقريبا 600 صفحة، لو أقول لك الشيء الوحيد اللي تكرر عنده وقاله كثير، اهتمام المدير بالموظفين. يقول أنا كنت أسأل الموظفين اللي تحتي أنه يعني عدد أبنائكم، حفلاتهم، التفاصيل هذه البسيطة هي اللي كانت فعلا تصنع الفارق فيني أنا كمدير، والاهتمام اللي قد كثير من الناس ما يشوفوا شيء. يعني قد كثير من الأشخاص يعتبر أنه العمل عمل والشغل شغل، خلاص أنا اشتخلني أعرف أنه هذا جاه ولد ولا ما جاه ولد، ولا تزوج ولا ولده تزور ولا ولده تخرج ولا أي كان. لكن فالصفات هذه اللي موجودة في يعني مديرك، يعني أنا أعتقد يمكن لو أنك دخلت طب ما راح تحصل مثل هذا.
صحيح، ولا أخفيك يعني البيئات بيئات الشركات الأجنبية يعني تهتم بالجانب هذا، جانب الرسبكت، أن أنا كمدير كيف أحترم الموظفين اللي تحتي، وأنا كمدير الموظف اللي تحتي له الحق إنه يشتكيني، وفي هوت لاينز، يعني في قواعد وأسس وSOPs للتعامل مع الموظفين اللي تحتك. فتعلمك، هي ما هي تفرض بس عليك قوانين، هي تعلمك، تعطيك التولز إنك أنت كيف تتعامل مع الموظفين اللي تحتك. وهذه من الأشياء اللي فعلا أنا تعلمتها من الشركة اللي أنا فيها. يعني حتى موضوع الكوتشنج هذا اللي كنت أقول لك عليه، كنت اقرا في الـ في الـ في الويب سايت حق الشركه في في, في الموقع حق الاتش ار وشفت موضوع الكوتشنج هذا واكتشفت اشياء يا اخي جميله جدا. يعني اذا تبغى تهتم بصحتك باكلك بغذائك حتلاقي ناس تساعد صحتك النفسيه. يعني حتى المنتل ايشوز في لها هوت لاين في ناس تساعدك بسريه تامه. ولما شفت هذا قررت اني اخذ الكوتشنج الكوتشنج سيشنز كانت 6 سيشنز وكانت بالنسبة لي جلسات فضفضة عارف. وهذا الشيء ساعدني. وكان الرجل اللي يتكلم معه كان في هولندا والرجل يعني كبير ويعني خلينا نقول مدعوك في الحياة دعكة الحياة. فكان يقول لي عاصم تكلم إيش مشاكلك. فكنت أشاركه بكل أريحية وكان يقول لي ترى هذه السيشنز تراها كونفيدينشال حتى مديرك ما راح يدري عنها. فكان بارت يعني من الديسكشن وش المشاكل اللي واجهها في العمل. وكنت أقول له أن أنا مريت بتجربة في الاكتئاب وساعدتني التجربة هذه أني أتعلم. كان يدردش معي ويتكلم وكانت صراحة سيشنز جميلة جدا. وكان مدة السيشن نص ساعة كنا بعض الأحيان نقعد ساعة ونص وكان يفتح الكاميرا وافتح الكاميرا ونتكلم. فكانت يعني جلسات جميلة لن أنساها مع الشخص هذا وإلى الآن نتواصل يعني. فالشركات هذه زي ما قلت لك أخوي أسامة تساعد المدير أنه يحترم الموظفين اللي تحته بحيث أنك أنت لا تحسب حساب أن الموظف هذا هو شخص لازم يتطور لازم يكبر. أنت كمسؤوليات كمدير مسؤول مو وظيفتك بس تأدي المهام, وظيفتك أنك تكبره وتطوره. فالبيئة صراحة في الشركة هذه ساعدتني بشكل كانت بيئة صحية بشكل كبير. يمكن هذه تجربتي مع العمل بس الشيء بشيء يذكر يمكن ما كملنا موضوع الشخصية الحساسة. طبعا ميزاتنا فيها عندها وعي بالمشاعر. ميزات الشخصية الحساسة أنه يتعامل مع المشاعر الإيجابية بعمق سواء كانت بالمشاعر بشكل عام. يعني في لحظات الفرح تجده سعيد جدا في نفس الوقت في لحظات الحزن تلاقيه حزين جدا لدرجة أن بعض الأحيان يكبرها أكثر يعني يعطيها أكبر مما هي تستاهل. فبديت أحاول المشاعر الفرح هذه أعيش لحظتها أستغل الميزة هذه اللي عندي. يعني في ميزات كثيرة بس يمكن هذه أبرز الميزات اللي ساعدتني فترة الاكتئاب. طبعا كنت أحب جلسات الخلوات بالنفس. طبعا الخلوات بالنفس الإيجابية وليست السلبية. الصباح فترة الصباح كنت أصلي الفجر وأروح في مكان وأقعد أقرأ. في تطبيقات كثيرة أفادتني في الآيفون. في مثلا تطبيق اسمه كالم هذا يعزز الصحة النفسية. في تطبيق اسمه 10% happier هذا برضو كان في سيشنز جميلة قصيرة. طبعا جلسات التأمل معني يمكن بعض الناس ما يؤمن فيها كثير بس جلسات التأمل أفادتني خصوصا لما أبدأ يومي جلسات التأمل لو بعشر ربع ساعة أتأمل فيها الجوانب الإيجابية في حياتي. هذه الأشياء ساعدتني كثير. طبعا الرياضة كنت أسويها وكان أكثر شيء إذا جتني نوبة صالة الحديد. فكنت أدخل صالة الحديد وأقعد أفرغ الطاقة السلبية هذه. فصالة الحديد ساعدتني في تفريغ الطاقة السلبية أكثر من أي رياضة ثانية. يمكن هذه من الأشياء اللي كانت تساعدني كثير اللي هي صالة الحديد وجلسات التأمل الصباحية وكيف تبدأ يومك بأشياء إيجابية. طبعا من الأشياء الجميلة اللي دلني عليها الدكتور وحتى الآن أنا ما زلت أعاني في النقطة هذه اللي هي مسألة الشخصية الاعتمادية. أني أنا كيف أحل مشاكلي بنفسي, كيف أعتمد على ذاتي, كيف أحاول أتصالح مع نفسي أكثر بحيث أنا مشاكلي أنا أحلها بنفسي. ويمكن هذا القرار ساعدني في الاكتئاب. اكتئاب أنا قررت أني أنا أحلها بنفسي. جاتني نوبة أحاول أطلع أحلها بالطرق اللي أنا اتفقت مع الدكتور عليها. مسألة الاعتماد على الذات والتخلص من الاعتماد على الآخرين. الاعتماد على الله سبحانه وتعالى طبعا قبل كل شيء. وأن مشاكلي أنا أحلها بنفسي مهما كانت المشكلة مهما كان. طبعا لا أخفيك في تقدم بس بعض الأحيان أغلب نفسي بعض الأحيان تغلبني بس ما زلت أحاول يعني احل الموضوع هذا لانه فعلا كان مسبب لي مشاكل كبيره. طبعا يمكن نقطه ذكرتها موضوع التصالح مع الاكتئاب والتعايش، وان الاكتئاب خلاص هذا موجود، هذا بارت مني انا لازم اتعامل معاه، واذا جاء اقول الله يحييك نبدا نتفاهم مع بعض. طبعا يمكن في نقطه ذكرتها اثناء الكلام، وهذه نصيحه لكل واحد جاء الاكتئاب. الاكتئاب مشكلته انه دائما يغطي الاشياء الجميله في حياتك. لو جيت تشوف حياتك هتلاقي فيها اشياء جميله الاكتئاب يغطيها عنك بشكل صعب جدا، لدرجه انك انت ما تستشعر الاشياء الجميله هذه. انت عندك وظيفه، عندك اولاد، عندك زوجه، عندك والدين، عندك اشياء كثيره في حياتك، لكن اذا جاء الاكتئاب سبحان الله العظيم يخليك كبل ويصيبك بالعمى عن الاشياء الجميله هذه. من النقاط اللي يعني فعلا برضو انا ما زلت شغال عليها موضوع التصالح مع الماضي. ولا أخفيك يعني أخوي سامة، بعض الأحيان حتى رغم أني أنا وصلت له في الشركة هذه إلا أن موضوع الطب ما زال موجود، يعني لسه يعني ما أخذ مني حتى على قلت. أحاول أتصالح مع الماضي بقدر الإمكان، ويمكن من عيوب شخصيتي أني أنا ما أنسى بسرعة يعني، وهذا برضو كان له دور في الاكتئاب. أي موقف سيء يظل أظل أجتره 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 وما أنساه بسهولة، ويمكن مع العلاج هالشيء هذا خف. تعلمت من الاكتئاب كيف أعيش يومي، اللي أمس هو أمس، أنا أعيش اللحظة. طبعا أخوي أسامة هذه الأشياء لمريض الاكتئاب ترى صعب أنه يمارسها، لكن مع العلاج، العلاج بعد عون الله سبحانه وتعالى يعني يساعده. يعني أنا لما كانت تجيني النوبات كنت أقرأ بس ما أقدر أمارس الأشياء هذه، الحلول ما أقدر أمارسها، كان صعب عندي في ممارسة الحلول. لكن مع العلاج وتوفيق الله سبحانه وتعالى العلاج ساعدني كثير أني أمارس الأشياء اللي تخليني أتخلص من نوبات الاكتئاب. وهذا يعني النقطة الفارقة بين ما قبل العلاج وبعد العلاج، يمكن هذه من الأشياء اللي أقول لك أنه كيف الاكتئاب يغطي عنك الأشياء الجميلة. كان الشركة عندنا كل سنة تسافر، يعني كل الشركة إذا حققت أرباح وكانت الشركة بالكامل تسافر، وكان يمكن سفرتين كنت ذيك الفترة في عزة اكتئاب، في عز الاكتئاب، فكانت الناس تطلع وتنبسط وأنا كنت في الفندق قافل على نفسي الغرفة وقاعد ماني قادر أطلع، كله من حالة الاكتئاب اللي أنا فيها رغم أني أنا مسافر يعني. وكيف شوف كيف الاكتئاب مهما تهيأت لك الظروف اللي تخليك أنت مبسوط، لكن هو يعني يكبلك بطريقة سيئة جدا. فلذلك نصيحتي لإخواني يعني أو أي أحد يسمع التجربة هذه، إذا حسيت بالأعراض هذه راح ترى العلاج موجود، والحمد لله الآن الطب تطور وكل يوم نسمع عن دراسات جديدة ونسمع عن علاجات جديدة ونسمع عن وسائل جديدة. فهو مرض صحيح، لا يعني ما أقدر أسهل المرض وأقول إنه هو مرض سهل، لا، بس هو مرض له علاج. ربما أن بعض العلاج بعد العلاج ترجع حياتك أجمل، تكتشف أن الاكتئاب هذا في بداياته صحيح أنت ما كنت حاس فيه، بس لو ما كان موجود كان حياتك تكون أجمل وأحلى، تبدأ تعيش اللحظة بشكل أجمل من السابق. فهو ممكن مو بس يساعدك أنك أنت تتخلص من الاكتئاب، بس يساعدك أنك تروح المرحلة أجمل من حياتك العلاج، رغم أنه موجود بس حياتك بتصير أجمل، بتعرف تتعامل مع المشاكل، تقدر تتعامل مع الناس اللي حولك، لأنه لا أخفيك الاكتئاب برضو ممكن تيجي فترة تحس أن علاقاتك مع الحولك تتوتر شوية لأنك أنت مكتئب، ممكن تسمع كلام من الناس يزعلك، أنت ليش ضعيف، أنت ليش تبكي، أنت رجال عيب تبكي، ترى إحنا ما نقدر نتحمل نشوفك كذا، لا تسوي كذا، فتبدأ هذا الشيء يزيد من الحالة سوءا عندك. فلذلك هذه نصيحتي لإخواني ولكل شخص يمر بتجربة صعبة، ترى والأمور ترى الآن برضو أحسن، يعني أنا أشوف وعي الناس صار أفضل، بدأت الناس تتقبل أنك تروح عيادة نفسية عادي، أنك تأخذ علاج هذا أمر عادي. إن ما أقول لك الناس وصلت مرحلة من الوعي الكامل، بس الناس شوي شوي بدأت تتقبل الموضوع هذا.
أنا يعني النقطة صراحة اللي تهم في الموضوع هذا، يعني أنت في مكان يعني في المنصب التنفيذي اللي أنت موجود فيه الآن، يعني سأفترض أن أمورك المادية ممتازة، أنه العلاقات يعني العلاقة الأسرية يعني مثل ما ذكرت مع عائلتك تعتبر جيدة، كان خلفيتك في يعني القطاع الخيري، كنت حافظ القرآن، كثير من الأشياء كانت حولك يعني غير منطقي أنه أنت مر بهذه التجربة في نظر كثير من الناس، أنه كيف طيب أنت عندك كذا وكذا 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 وكذا. فيعني إذا تبغى دين فأنت موجود، إذا تبغى علاقات كويسة في العائلة أمورنا تمام، تبغى وظيفة الأمور تمام، راتب كل شيء تمام. لكن يبقى أنه وأنا اللي يعجبني في النقطة يعني في النقاط أنه فصل الاكتئاب عن شخصيتك وفصل شخصيتك عن اكتئاب. فأنت عندك هذه الشخصية، هي ليست اضطراب هذه الشخصية، إنما هي طريقة تعاملك مع بعض الأشياء، طريقة تفاعلك مع بعض الأحداث اللي تمر في حياتك سببت هذه السمات أنه الاكتئاب يتطور ولا تقدر تتعامل معه بشكل ممتاز. فالتركيز لما يكون على الشخص أكثر من الاضطراب، هذا أعتقد أنه يعني الحل الأنسب والأفضل في تعامل الشخص مع كل مشاكل الحياة اللي تمر عنده، لأنه هو ليس اكتئاب، هو شخص له سماته الخاصة، كيف وليش وشلون ممكن
صحيح.
مع الوقت نعرف أنه ليش وصل لهذه المرحلة من الاكتئاب، ووصل لهذه المرحلة من يعني عدم تعامله وتفاعله مع هذه الأشياء. فهذه نقطة مهمة صراحة أن الناس تعرفها، وأنه لا يوجد شخص عنده الحصانة من أنه يصاب بالاكتئاب أو حتى أنه يطلب العلاج.
صحيح. وبرضو يعني النقطة برضو المهمة هنا أخوي سامة، أنه هذه شخصيتك، هذه شخصيتك اللي ربي خلق. تعلم لا تحاول، يعني أنا أول كان تفكيري أني كيف أتخلص من الشخصية الحساسة، وهذا الشيء كان يخليني أقع في مشاكل أكثر. فبديت أغير طريقة، أنا كيف أتعامل مع الجانب الإيجابي في شخصيتي، وفعلا يعني بدأت تنعكس. طبعا ما حليتها 100%، بس بديت أتعامل معها، أنه كيف أتعامل مع الشخصية هذه، الجوانب الإيجابية، جوانب الكرم، التعامل مع الناس، فهم الآخرين، ساعدتني كثير. ولا أخفيك في مجال عملي ساعدتني كثير، يعني في التعامل مع الموظفين، يعني حب الشخصية الحساسة للاهتمام بالناس اللي تحتها، حب الشخصية الحساسة أنها تشوف الناس تصير مبسوطة وتكبر كرمها. فهذه الجوانب اللي في الشخصية الحساسة، وكيف أنه يحب يدخل السعادة على الآخرين ويساعد الآخرين كريم دائما. فلما صرت أربط الأشياء هذه، وكيف أنها فعلا أشياء جميلة مرتبطة بشخصيتي، وكيف أن الاكتئاب كان يعني مسوي زي الستار عن الأشياء الجميلة هذه. هي شوية أشياء مع الدربة، وما في إنسان كامل في الحياة هذه، كل شخص عنده مشاكل وكل شخص عنده عيوب يتعامل معها، إذا ما قدر يتعامل معها أقل شيء يخفف أثارها.
طيب أنا ودي لو في عندنا مدراء الآن يسمعون هذه الحلقة، إيش تنصحهم في موضوع يعني الصحة النفسية وتعاملهم مع موظفينهم كمدراء في أي، حتى لو كان هم ليس بشرط أنك تكون في مناصب عالية، أنت قد تكون حتى مدير لفريق صغير أو شيء.
والله نصيحتي لكل مدير إنه يعني لازم تصير قريب من موظفينك. أنت إذا صرت قريب من الموظف راح تفهم مشاكله، راح تفهم وش عنده. حاول أنك يعني من الأشياء أخوي أسامة اللي تعلمتها من الشركة اللي هي الون تو ون ميتينج. يعني عندنا نظام في الشركة يجبرك أنك كل كوارتر تجلس مع الموظف ون تو ون، وتحاول أنك تفهم منه ويعطيك guidance كيف تتكلم مع الموظف هذا، كيف تاخذ الفيدباك منه. كل ما صرت قريب من الموظف، يعني لا يصير دور المدير فقط هو انا مهام وخلصها وهذا وظيفتي كمدير، اني اعطيك مهام تخلصها لي وكثر الله خيرك. لا، هذا الشيء ممكن يخلي الموظف يؤدي، بس في موظفين يا اخي عندهم مشاكل مو قادر يؤدي، مو كسلا وهو مهمل. وطبعا هذا ما يمنع ان في موظفين مهملين ولازم تتعامل معاهم. اجلس مع الموظف افهم وش عنده مشكله، هذا ممكن يعني يخليك تبرر تقصيره في جانب معين، ممكن تساعده زي ما مديري هذا ساعدني. يعني هو فهم الكيس حقتي وقال لي خلاص يعني انت تفرغ للعلاج، حاول يعني تشتغل باللي تقدر عليه. وما أنسى الكلمة اللي قالها، قال أنا حغطي عنك. وفعلا يعني أنا مريت بالتجربة هذه، ويمكن ما حد من الناس اللي موجودين اللي نشوفهم كل يوم يدري أني أنا مريت في اكتئاب. كان عاصم عنده ظروف عائلية وكذا، خلاص الله يوفقه. فالقرب من الموظفين، وكيف أنك تقدر أنت تتكلم مع موظفك وش احتياجاته. ترى احتياج الموظف مو بس ترى مادة، بل حين يكون عنده احتياج نفسي، يحتاج دعم في جانب معين، يحتاج تطوير في جانب معين، كيف أنت تساعده. وصراحة في الشركة أنا يعني كان في guidelines كثيرة تساعد كيف تأخذ الفيدباك من الموظف وكيف تساعده، وكيف بعض ما تأخذ الفيدباك ممكن تستعين بالHR أنك تساعد الموظف هذا. القرب من الموظف، فهم مشاكله، فهم الكارير أسبيريشن حقه. يعني صراحة أنا اشتغلت تقريبا في 3 جهات، كان في مصنع، وبعدها رحت الجهة الحكومية هذه، وبعدها رحت الشركة. ما قد مدير جلس معي قال لي عاصم أنت بعد 10 سنوات وش تبغى تصير؟ هل مثلا وكيف أنا أساعدك؟ يعني هذا الشيء ما شفته إلا في الشركة هذه. وش المشاكل اللي عندك يعني اللي أنا ممكن أدعبك فيها عشان توصل؟ هل أنت مثلا عندك رغبة تروح قسم ثاني؟ وهذه من الأشياء اللي قريتها في الجايدنس حق الشركة، أنه إذا الموظف عنده رغبة يروح لقسم ثاني ما يحق لك أنك تمنعه، بالعكس تساعده وتحط معاه بلان كيف يروح للقسم هذا. ممكن تعطيه تاسك، مثلا تاسك معين من القسم الثاني، بحيث أنه إذا صارت له فرصة ممكن يروح في الفيوتشر. فالجوانب النفسية هذه مهمة، تخليك يعني ما تصدق. يعني أنا لما بديت أرجع للدوام رجعت وأنا كلي طاقة أني كيف أستمر في الشركة هذه. ورغم أنه صراحة أخوي سامة يعني بتجيني عروض وظيفية، وبعض الأحيان تكون أعلى من اللي أنا فيه، بس أتردد كثيرا وأرفض عروض كثيرة، لأن فعلا الشركة هذه ساعدتني أني أتطور من ناحية المهارة. والمدير هذا اللي كان الله يجزاه خير موجود ساعدني، وشفت كيف أنه هو كيف يتعلم من الشركة هذه كيف يدعم الموظفين اللي تحته. فالقرب من الموظف هذا جدا مهم، جدا مهم أنك تسمع منه، تسمع مشاكله. طبعا ما توصل لمرحلة أنك تتدخل في خصوصياته، بس أنك تحاول تستشف إيش الجوانب اللي مأثرة عليه. يعني يمكن هذه أبرز الأشياء. نصيحة لأي مدير، حاول أنك تصير قريب من موظفينك، لا يصير يعني دورك فقط هو أوامر ونواهي وتاسكات وأوبجيكتيفز، وتنسى الجانب المهم النفسي اللي هو يعني فعلا مهم للموظف عشان يكبر. يعني متخيل الموظف عنده اكتئاب، كيف يكبر في الشركة، كيف يدير العمل، كيف يحافظ على وظيفته أصلا. ترى هذه أشياء جدا خطيرة من مضاعفات الاكتئاب، ان الشخص ممكن يفقد حياته، ترى يفقد مو حياته اذا طبعا وصل مرحله الانتحار، لكن او الرغبه في الانتحار، بس يفقد مقومات حياته، وظيفته، ممكن يفقد عائلته، ممكن اولاده.
الله يعطيك العافيه اخوي عاصم.
الله يعافيك.
انا اشكر لك والله، سعيد يعني بهذه التجربه. يعني تجربة أب وزوج ومدير وطالب، يعني في كل هذه مراحل الحياة حتى وصلت لهذه المرحلة. وإن شاء الله، وأنا أعتقد صراحة أنه التجربة هذه بحد ذاتها تأثيرها، دام أنك وصلت لهذا المكان، تأثيرها سينعكس على يعني عشرات الموظفين، وسبب أنك مريت بهذه التجربة. قد لا يكون، لو أنك ما مريت بهذه التجربة قد لا تكون بالشخص اللي أنت وصلت له اليوم، قد ما تبدأ تستوعب الناس بشكل أفضل، تفهم ما يمرون فيه. فيعني سبحان الله، أحيانا بعض الأمور صح إنها في البداية تكون فيها ضرر، لكن في النهاية تخرج يعني تنعكس الفائدة على الشخص وعلى من حوله.
أيوه صحيح. والاكتئاب على الرغم أنها يعني كانت تجربة صعبة، لكن فيها جوانب إيجابية كبيرة، وما يكفي من الاكتئاب من فائدة، لأنك خرجت من القوقعة اللي أنت كنت فيها، خرجت من مكان إلى مكان آخر، وبدأت ترسم صورة جميلة للحياة. يعني وهذه من الأشياء اللي تعلمتها، أني أنا كيف 10 سنوات هذه قدامي صورة أبغى أرسمها. الصورة هذه بعض الأحيان تخرب عليك من جهة تحاول تعدلها، بعض الأحيان تزبط من جهة تستمر، لين ما توصل لصورة جميلة وتبدأ تصير النظرة للصورة هذه بشكل عام. فيها جزء مرة جميل، ألوانه جميلة، في جزء يحتاج تعديل، وتبدأ تعدل في الجوانب هذه لين ما يعني توصل لأهدافك في الحياة. وهذا هذه الحياة، يعني ما تخلو من مصاعب ومتاعب.
شكرا لك، شكرا لوقتك، والله يعطيك العافية.
الله يعافيك، مشكور أخوي أسامة، وأكرر شكري لك يعني على اهتمامك
بإذن الله. بإذن الله، الله يعطيك العافية، وأنا أبي منك يعني توصل سلامي لمديرك
بإذن الله
صراحة. يعني الله يعطيك العافية، وأسأل الله يعطيك العافية.
تسلم حبيبي، شكرا شكرا لك. مع السلامة.
شكرا لكم يا أصدقاء لسماعكم لهذه الحلقة، لا تنسوا تقييم البودكاست على آيتونز. نشر حلقات عبر منصات التواصل المختلفة يساعدنا كثيرا. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا البودكاست، أتمنى منك تتواصل معي على البريد الإلكتروني وهو osama@wijdan.co، وتجدون طرق التواصل في وصف هذه الحلقة. أي شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة. وشكرا لكم، أنا وسام الجيفان كنتم